بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس عنوانها قواعد فقهية. وكنا في الدرس الماضي أيها الإخوة قد دخلنا بمدخل لمعنى القواعد الفقهية، وسبق في الدرس الماضي أن القواعد الفقهية هي عبارة عن تعابير فقهية مركزة وتعطي صيغا عامة من قانون الشريعة الإسلامية. وهذه القواعد لدقتها ولحكمتها ولقوتها كادت أن تجري مجرى الأمثال، أو هي جرت مجرى الأمثال. وهذه القواعد أنواع، هناك قواعد قال العلماء هي قواعد كليات كبرى، وهي خمسة قواعد. هذه القواعد التي ستسمعون والتي سأبدأ اليوم بشرح القاعدة الأولى منها أيها الإخوة، هي مادة فقهية قوية جدا، وهي مادة قانونية مركزة جدا، وهي مادة حياتية لا بد أن يتدرب أحدنا على استخدامها في محاكمة الأمور التي تمر أمامه وتعترضه في الحياة، حتى يكون تفكيره صحيحا وتكون محاكماته للأمور على الصراط المستقيم. القواعد الكليات الكبرى خمسة. القاعدة الأولى تقول الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية تقول المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الرابعة الضرر يزال، والقاعدة الخامسة الأخيرة العادة محكمة. وأنا سأجعل كل واحدة من هذه القواعد الخمسة الكبرى عنوانا لدرسنا وأكثر، حتى نعرف ما المراد بهذه القاعدة، وكيف استخدمها الفقهاء، وكيف تستخدم في القانون، وكيف من الممكن أنت أن تستخدمها في مفردات حياتك. ودرس اليوم في القاعدة الأولى وعنوانها الأمور بمقاصدها. حتى نفهم هذه القاعدة سأبدأ معكم بطرح حالات وقضايا لأسألكم عن رأيكم فيها. الحادثة الأولى، هناك رجل يريد أن يبيع داره، ثمن داره على التقريب مليون، لكن هو يريد أن يبيع هذه الدار بمليون و500، كيف سيرفع الثمن على الناس؟ هو الدار تساوي المليون. جاءه زبون فقال له بأنه يريد مليون ونصف، قال لا، هذه الدار تسوى مليون. تكلما تساوما تفاوضا، ما بتساوي مليون ونصف، انصرف الزبون. زبون ثاني انصرف. بعدين ذهب إلى مكتب عقاري، قال له أنا بدي بهالبيت مليون ونصف. قال له طيب أنا بجيب لك مليون ونصف، بس بدك تعطيني عمولة كذا وكذا، رقم عالي. قال أنا أعطيك. المكتب العقاري عمل طريقة، جاءه زبون يبحث عن بيت شبيه بمواصفات البيت الذي يريد الرجل أن يبيعه. عند المكتب العقاري قاعد واحد بسموه شقيع، أو قاعدين اثنين. لما إجا الزبون وحكى لهم على البيت إنه أنا بريد بيت بمواصفات كذا وكذا، صاحب المكتب العقاري بيلتفت للشقيع بيقول له أبو فلان، هذا البيت اللي عم يطلبه الرجل مو مثل بيت فلان الفلاني اللي عرضه للبيع؟ قال له بلى. قال له إيه؟ تعا يا فلان خذوا فرجي البيت. أخذوا فرجع البيت، رجع للزبون قال له إيه نعم هذا هو. قال له هذا مبارح دفعوا له فيه مليون و400، بس الرجل ما باع. بيقوم الشقيع بيقول له شو 1,400,000؟ أنا حطيت له على الطاولة 1,450,000 وما بقى. يا أخي متمسك بده 1,500,000. هذا الزبون بهالعجقة تبع الأقوال وبهالملاسنة تبع هؤلاء الناس اتاخذ إنه البيت بيسوى 1,500,000. واحد قاعد قال له يا أخي إذا بيعطيني 1,500,000 أنا باخده. واحد قاعد ثاني شائع ثاني بيقوم تبع المكتب العقاري بيقول له شو تاخده؟ زبوننا هذا فلان الفلاني حبيبنا وقرايبنا و 1,500,000 أخي بدنا نعطيها، أنت مالك شيء. هذا الزبون اتاخد بالعطة وقال له أنا بشتري 1,500,000. تشتري؟ بشتري. دقوا لأبو فلان، دقوا لأفلان، روح جيب الرعبون. جاب الرعبون، حطوا الرعبون على الطاولة، حطوا العقد، وقع وقع. يلي بيقلب بالعقد بده يدفع له 500,000، بيع البيت ب1,500,000 بطريقة فيها يعني فيلم ومسلسل صنع على هذا الرجل. أنا أريد أن أسألكم، ظاهر هذا العقد يعني الزبون راضي ب1,500,000 والبائع راضي ب1,500,000 والعقد صحيح، قال له بعني بيتك، قال له بعتك، ظاهر هذا العقد صحيح أو خطأ؟ الظاهر صحيح، هذا بائع وهذا مشتري، وهذا راضٍ وهذا راضٍ، وهذا باع بيتان وهذا دفع ثمنا. لكن حقيقة هذا العقد حلال أو حرام؟
حرام،
لأن الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة ما تقوله. لذلك الإسلام حرم شيئا يسمى بيع النجش. بيع النجش أن يدخل رجل في مزاد فيرفع السعر وهو لا يريد أن يشتري السلعة. فهذا الشائع اللي قال 1,450,000 كذاب، وهذه اللي قال له أنا 1,500,000 باخده كذاب، بس كلاهما غررا بالزبون من أجل أن يرفع الثمن. بيع النجش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. ما بيجوز في الشرع أن يدخل إنسان بالنجش، والداخل في النجش آكل للحرام، داخل بمزاد وهو كذاب لا يريد أن يشتري وإنما يريد أن يغرر بالزبائن بالاتفاق مع البائع أو بالاتفاق مع طرف آخر. هذا أكل حراما، والمكتب العقاري اللي عمل هالمسلسل أكل حراما، والجالسين الاثنين أكلوا حراما، لأن الأمور بمقاصدها. هلأ ممكن المكتب العقاري يأتي ليقول يا أخي رضيان والعقد شريعة المتعاقدين. رضيان أنت يا أبو محمد؟ قال له إيه رضيان. رضيان يا أبو خالد؟ قال له إيه رضيان. قال لي يا أستاذ ليك، هذا رضيان وهذا رضيان، والعقد شريعة المتعاقدين. من إله القاعدة الفقهية الدينية والقانونية تقول الأمور بمقاصدها، وهذه واحدة. شاب ماشي بالطريق شاف سيدة أو فتاة بنشر دولاب السيارة تبعها واقفة على طرف الطريق، نظر إليها فأعجبته، مو السيارة، أعجبته صاحبة السيارة، فقال والله بده يخدمها اسم الدنيا رمضان حيصلح لها البنشرة. فذهب وصلح البنشرة لهذه الآنسة أو هذه السيدة. يا ترى هل يؤجر على فعلته أو يعاقب على فعلته؟ القاعدة تقول الأمور بمقاصدها. إذا هو نيته أن يخدم عبدا من عباد الله ويقضي حاجته وييسر أموره فهو مأجور مشكور مبرور، وإذا في بنيته أن ينظر إليها أو أن تنظر إليه أو أن يبتسم لها أو أن تبتسم له أو أن تعطيه رقم الهاتف أو يعطيها رقم الهاتف، فالأمور بمقاصدها، فهو مأزور وهو آثم، وفي كل لحظة هو عم بيساوي الدولاب عم ياخذ سيئات. لأن الأمور بمقاصدها. واحدة ثالثة، رجل طلع خلقه من زوجته، انزعج منها، صار بينه وبينها شجار، من غضبته قال لزوجته الحقي ببيت أهلك، روحي لبيت أهلك. جاءت هذه المرأة لتقول إنه طلقني. قلنا لك كيف طلقك؟ قالت قال لي الحقي ببيت أهلك، روحي لبيت أهلك. جئنا لهذا الرجل، قلنا له يا أخي أنت طلقتها. قال لا أنا ما طلقتها، أنا قلت لها روحي لبيت أهلك، غيبي لك يعني يومين ثلاثة. فيا ترى هل يحكم بطلاق هذه المرأة أو بعدم طلاقها؟ القاعدة تقول الأمور بمقاصدها، نسأله على نيته ويحلف بالله العظيم بأن نيته كذا. إذا كانت نيته بإلحقي بأهلك، روحي لبيت أهلك، لا تفرجيني وجهك، إذا نيته طلاق قلنا بأن المرأة طلقت، إذا نيته لا روحي لبيت أهلك يعني أنا مزعوج هلا بدي يومين بس هيك لأرتاح، ما نيته طلاق نقول بأنها ليست بطالق. الكلمة نفسها إلحقي بأهلك، روحي لبيت أهلك، لكن النية هي التي تقول هذا الفعل طلاق أو هذا الفعل ليس طلاقا، لأن كلمة إلحقي بأهلك يسميها الفقهاء من ألفاظ الكناية ليست من الألفاظ الصريحة بالطلاق، يعني هو ما لم يقل لها أنت طالق، قال إلحقي بأهلك. فننظر إلى نيته. واحدة رابعة، واحد شاب راح يزور رفيقه، رفيقه سافر لبلد غربي، هذا الشاب الذي سافر إلى البلد الغربي راح في البلد الغربي يرتكب حماقات ومخالفات شرعية، فلما إجى رفيقه ليزوره قعد يحكي له ماذا فعل في ذلك البلد الغربي من المخالفات الشرعية، ضلوا شي ساعة عم يحكي له إلى رحلة الأرنة الفلانية وجلس مع فلانة وفعل كذا وترك كذا. الرفيق القاعد هون صار هو عم يسمع من رفيقه يقول له نيالك والله يا أخي حلال عليك، يا أخي محظوظ، يا أخي اللي صحلك ما صحلنا، يا ريت يا ريت نحن يصحلنا اللي صحلك. يا ترى أيهما أعظم إثما، الأول أم الثاني؟ الاثنين مثل بعضهم، الذي فعل الفعل القبيح يأخذ إثما وذنوبا، والذي تمنى الفعل القبيح يأخذ الإثم نفسه. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن حضرها. إذا عملت الخطيئة في الأرض، شيء خطير جدا يا أيها الإخوة، فليراقب أحدنا نيته، ما يجري على قلبه وما يجريه على قلبه. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها ما حضر ورضيها تمناها واشتهاها وقال له نيالك وبرابو عليك ومحظوظ يلي فحلك ما فحلنا، كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها، وكان من حضرها فأنكرها، يعني واحد مضطر أن يكون في ذلك المكان بس قلبه كله منكر لهذه الأفعال، اللهم هذا منكر لا أرضى به، وكان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها. عنوان القاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة أيها الإخوة استنبطها الفقهاء من نصوص قرآنية وحديثية كثيرة، من أشهرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، عملك حكم عملك هل هو مقبول أو غير مقبول بالنيات، حكم عملك هل هو فرض أو سنة بالنيات، حكم عملك هل هو عادة أو عبادة؟ بالنية. اثنين بيكونوا عم بيصلوا أمام بعضهم البعض، واحد نيته التقرب إلى الله تعالى بصلاته، والثاني نيته أن يراه الناس أنه يحضر في المسجد، لأنه هو مرتب له شيء إساءة للزبون من الزبائن. قال له وين بدي لاقيك؟ قال له تلاقيني بالجامع. قال له وين؟ قال له عن صلاة التراويح. قال له يعني نصلي 8 ونطلع؟ قال له لا، أنا بصليهم 20 عشان يغري أنه ما شاء الله صاحب دين. بالله عليكم، 20 ركعة كم حسنة بياخد فيهم؟ والله بده ياخد سيئات طول ما واقف عم بيصلي، طول ما واقف في الصلاة نازل السيئات على رأسه، لأنه هو مخطط أن تكون هذه الصلاة تغريرا بشخص آخر وخديعة لشخص آخر. صاحب مكتب عقاري عم يبيع بيت، البيت شمالي غربي، يلي بدهم يشتروا تنتين نسوان كبار بالعمر، ما لهم خبيرات، أخذوا عطا معهم، شافوا بسطاء أخذهم على البيت، قالوا له بس يا ابني الله يرضى عليك يكون البيت فيه شمس، لأنه إحنا كبار بالعمر يعني مشان العظم وهشاشة العظام يعني فوت الشمس. قال له يا خالي شو، مثل أمي أنت، البيت بتضرب الشمس من الصبح للمساء. قالت له إيه ما نروح. قام أخذهم قريب المغرب على البيت، فوتهم على هالبيت، قال لهم هون البيت شمالي غربي، قال له البيت شرقي إبلي، على إبلي هذا البيت ضاوي طول النهار، هو بقلب البيت أدن المغرب، هو مرتبها الشغلة. قال له أبو فلان وين سجادة الصلاة بدنا نصلي؟ أعطاه سجادة الصلاة، قام مد السجادة باتجاه الشمال، قال له شوفي على إبلي ها، الله أكبر، صلى هيك. بالله عليكم كم حسنة بيأخذ هو عم بيصلي؟ والله كل صلاته مضروبة في وجهي لأنه مجرم وسارق. النية أيها الإخوة تعطي العمل أجرا أو تعطي العمل عقابا، نفس العمل، الصلاة واحد صلى فأخذ أجرا، واحد صلى فأخذ عقابا. والنية هي التي تفرق بين الفرض والسنة. هل سنة الصبح ركعتين وفرض الصبح ركعتين، وعند الإمام أبو حنيفة فرض الصبح لا يقرأ به دعاء التوجه، فما الذي يفرق الفرض عن السنة؟ النية، يعني أنت تقول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة الصبح، تكتب لك عند الله سنة، وبعدين بتقول نويت أن أصلي ركعتين فرض صلاة الصبح، كتبت لك عند الله فرضا. فالنية تعطي العمل أجرا أو تعطي العمل عقابا، هي واحدة. واثنين، النية تجعل العمل فرضا أو تجعل العمل سنة. وثلاثة، النية تجعل العمل مباحا أو تجعل العمل مندوبا ومسنونا. رجل إجابه إلى بيته فجلس ليأكل مع الضيف، صاحب الدار تقريبا شبع بس شاف الضيف ما زال يأكل، فأراد أن يؤانس الضيف، فبقي يأكل مع الضيف مشان الضيف يستمر في طعامه، مشان يزيد في إكرام هذا الضيف. إكرام الضيف مشروع في شريعتنا، مسنون. هلأ الأكل مباح، بدك تأكل كل، بدك ما تأكل ما بتأكل، بس لأنه نوى في جلسته في الطعام أن يكرم ضيفه، صارت كل لقمة يأكلها صارت عبادة وصار مأجورا بهذه اللقمة. فالنية بتحول العادة إلى عبادة. واحد بيأكل لأنه جوعان، واحد بيأكل بيقول نويت التقوي على طاعة الله تعالى، أنا بدي أقوي حالي مشان أكون قويا في الطاعة. هذا اللي أكل لأنه جوعان أكل بس صفر ما بيأخذ ولا حسنة، وهذا أكل هو جوعان وقال نويت التقوي على طاعة الله تعالى، مع كل أمي عم يأخذ حسنة. النية تحول العادة إلى عبادة واحد، والنية تفرق بين السنة والفرض اثنين، والنية تجعل العمل عليه ثواب أو العمل عليه عقاب ثلاثة. لذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا زال الصالحون إلى اليوم يسمون تجار نوايا، وكانوا يهتمون بنواياهم اهتماما كبيرا، لأن الأمور بمقاصدها. فواحد إذا جاي عن جامع، نحن الآن قدمنا إلى المسجد للصلاة، لو سألت واحد بيناتنا ليش جاي عن الجامع، بيقول لك بدي صلي الفرض. الصالحون والصحابة الكرام كان عندهم ذكاء أكثر منا ومهارة أكثر منا في نواياهم، فقبل أن يخرج أحدهم من بيته بيقول لك نويت الذهاب إلى فرض الصلاة، ونويت المسير إلى المسجد، لأنه بكل خطوة ترفع خطيئة ترفع درجة، تحط خطيئة وترفع درجة، ونويت مصافحة إخواني من المصلين، ونويت التبسم في وجه الأخ، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وبيروح بيعدد نوايا، بيقعد يفكر فيها وبيعدون هدول النوايا. واحد من الصالحين مرض أخوه، أخ من الإخوان، جار من الجيران، فأراد زيارته، فتوعد مع صاحبه إنه مطلع عنده يوم كذا الساعة 6 المساويات العصر. إجا رفيقه لعنده دق عليه الباب، قال له يا فلان جاهز؟ شان نروح نزور المريض. قال له انتظر حتى أعد النية. جاهز؟ قال له طول بالك بس لركز النية تبعي، نويت زيارة أخ في الله، نويت إدخال السرور على مسلم، نويت عيادة المريض، كل هذه أجور. كانوا تجار نوايا، الأمور بمقاصدها. يا أيها الإخوة، هذه القاعدة تعني بأن أعمال العباد وتصرفاتهم معتبرة بالنيات، فالأعمال مرتبطة بالنية صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. لأهمية موضوع النية، والتي أخذت بشكل الرئيس من حديث إنما الأعمال بالنيات، كان الإمام الشافعي يقول هذا الحديث ثلث الدين، وبعض الفقهاء قالوا هذا الحديث يدخل فيه 30 بابا من أبواب الفقه، وبعضهم قال لا يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. فالآن هلا الوضوء بالدنيا والصلاة بالدنيا والصوم بالدنيا والزكاة بالدنيا، وإذا في زكاة بدون نية ليست زكاة. يعني واحد وقد نزل بالبلد ما نزل، شاف عائلة متضررة، هو معه مال، قبل حولان الحول، قبل أن يدور الحول على ماله، شاف عائلة متضررة، أم أراد أن يساعدهم وأراد أن يخدمهم بشيء، فراح رأهم في الطريق، قال لهم يا أخي شو القصة؟ قالوا له نحن أسرة متضررة وخرجنا من بيتنا بدون شيء. قال له روحوا بحثوا عن بيت وأنا بدي أعطيكم إجرة البيت. بحثوا لقوا بيت إجرته 15,000. جاءوا إليه قال لهم هي أجار 6 أشهر، 15 ضرب 6 90,000، هي 90,000 ادفعوا ل6 أشهر. وانسروا فرح لأنه قدم لهذه الأسرة هذه الخدمة. بعد شهرين كان حال الحول على ماله، فأراد أن يحسب الزكاة، حسب زكاته طلعت زكاته 300,000. بينه وبين حاله قال أنا من 3 شهور دفعت 90,000 لعيلة أجلسناهم في بيت، حنكتب هال90,000 جزء من الزكاة، أنا زكاتي 300,000، هي 90 وبقيان علي 210. ما الحكم الفقهي؟ هل يصح هذا الفعل؟ جواب لا، لا يصح، لأن الزكاة تحتاج إلى نية. يعني هو لو أنه نوى قبل أن يعطي هؤلاء القوم بأنها من زكاته لصح فعله، يعني قبل ما يدفع 90 استحضر في نيته في داخله أنها زكاة خلاص صحت. بس لأنه هو ما استحضر زكاة، استحضر بأنه مساعدة معونة صدقة. والنية تكون قبل العمل أو بعد العمل؟ قبل العمل، قبل أن تصلي بتقول نويت أن أصلي. الآن أيها الإخوة، أحكام سريعة تتعلق بالنية. النية حكمها الوجوب، يجب عليك أن تنوي. 1-2، النية محلها القلب، لا يشترط تلفظ باللسان، بالقلب. هلأ واحد بيناتكم كان جاي على صلاة الفجر، طبعا هو مستحضر في قلبه أنه يريد أن يصلي الفجر، فجاء ووجد الإمام في تكبيرة الإحرام فأسرع وقال الله أكبر وبدأ وراء الإمام، هل صلاته صحيحة؟ جواب نعم، لأنه ناوٍ من بيته أنه ذاهب لصلاة الفجر، يعني النية محلها القلب. جمهور العلماء قالوا يستحب التلفظ بها، نويت أن أصلي ركعتين فرض صلاة الصبح مستقبل الكعبة الشريفة مقتديا بهذا الإمام، استحبوا. الإمام مالك كره، قال ما ورد ولا مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت أن أصلي ركعتين فرض صلاة الصبح أو أربع ركع فرض صلاة الظهر. لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم في النية إلا بالحج، أما باقي العبادات ما ورد. فكره الإمام مالك التلفظ، أما الجمهور قالوا نستحب التلفظ، لكن كلهم متفقون بأن النية محلها القلب. إذن حكم النية الوجوب ومحلها القلب. وللنية شروط تختلف بحسب العبادة، من أهم هذه الشروط إسلام الناوي، هذا الذي يريد أن ينوي لا بد أن يكون مسلما حتى تقبل نيته، ولا بد من هذه النية من التعيين. يعني هلأ إحنا بدنا عم نصوم في رمضان، بدك تعين إنه هذا صوم فرض مو صوم سنة مو صوم نذر ليوم ماض. أيها الإخوة، الأمور بمقاصدها قاعدة من القواعد الكليات الكبرى، وتدخل في فروع كثيرة من المادة الفقهية، وتدخل في فروع كثيرة في مفاصل الحياة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.